أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الملاحظات التي يمكن ذكرها والإشارة إليها فيما استدل به من هذه الآية المباركة من سورة النجم لإثبات حجية السنة بالمعنى الأصولي. أشرنا إلى الملاحظة الأولى والملاحظة الثانية، وانتهينا إلى الملاحظة الثالثة، وهي الملاحظة التي يمكن أن تبين من خلال ما ذكره الآخند الخراساني في كفاية الأصول. المحقق الخراساني الآخند الخراساني ذكر من مقدمات الحكمة، قال بأنه لكي يمكن التمسك بإطلاق كلام المتكلم لا بد من توفر مجموعة من المقدمات. هذه المقدمات كما أشرنا إلى ذلك بالأمس أعزائي أشار إليها في بحث المطلق والمقيد في الصفحة 247 من هذه النسخة التي هي تحقيق مؤسسة آل البيت. قال ثالثة المقدمات انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين فإنه غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض. يقول تارة يوجد في الكلام في مقام التخاطب والخطاب قدر المتيقن، وأخرى يوجد قدر متيقن لا في الخطاب وفي مقام الخطاب بل من القرائن الخارجية. فإذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، هسه هذا القدر المتيقن إما منشأه العرف العام، إما منشأه العرف الخاص، إما اصطلاح خاص في ذلك العلم ونحو ذلك. عندما يقول، أضرب لكم مثال الآن، أضرب بعض الأمثلة تتضح. إذا كان القدر المتيقن مستفاد من مقام التخاطب وفي مقام التخاطب، هذا يمنع عن انعقاد ماذا؟ عن انعقاد الإطلاق. أما إذا كان مستفادا من قرائن خارجية يمنع أو لا يمنع؟ لا يمنع عن ذلك. هسه الآن الإخوة اللي يريدون يراجعون منتهى الدراية أعزائي، منتهى الدراية للسيد محمد جعفر الجزائري المروج أعزائي في المجلد الثالث بحسب هذه الطبعة اللي أنا عندي أعزائي. أنا ما هذه طبعات جديدة موجودة لا أصلا ما ذاكر هماتي أنا وين مطبوع هذه الطبعة القديمة أعزائي لمنتهى الدراية اللي هي 8 مجلدات. في المجلد الثالث أعزائي في الصفحة 715 يقول هذه ثالثة المقدمات، وحاصلها أن الإطلاق موقوف على انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، إذ معه يصح أن يعتمد المتكلم، يعني إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب يصح أن يعتمد المتكلم في مقام البيان عليه فيمنع من انعقاد الإطلاق. إذا كان ذلك المتيقن منسبقا إلى ذهن المخاطب من اللفظ، بحيث يكون الكلام ظاهرا في كون ذلك البعض متيقن الإرادة بالنسبة إلى أفراد المطلق. أمثلته أعزائي واضح. أنت عندما تأتي إلى الجو الحوزوي والحوزة العلمية وثقافة الحوزة العلمية والمباني التي تؤسس في واقعنا العلمي، عندما تقول عالم، ذهن وين يروح مولانا؟ إلى الهندسة والفيزياء والقوى النووية مولانا، والجيولوجيا، لا تروح إلى الفقه والأصول. ولذا إذا سمعت قال أكرم العالم، ذهنك أين ينصرف أعزائي؟ ها؟ أين ينصرف؟ ينصرف إلى الفيزياء أو لا ينصرف؟ أبدا لا ينصرف. لماذا؟ لأنه أساسا أنت في ثقافتك عندما تقول عالم مرادك العالم بالأحكام الشرعية، ولهذا تسمي من لا يعرفها عوام. لنا لماذا تسمي الآخرين عوام مع أنهم علماء؟ لهم علماء، يعني العالم بالكيمياء عوام لعلماء مولانا، ها؟ عالم لعوام، الجواب عالم، ولكن أنت تسميه ماذا؟ ها؟ عوام مولانا، علماء وعوام نسميهم. هو هماتي أنا أيضا، التفت جيدا، لو في أجوائه يعني في الجامعة عندما يقول عالم ومحقق وبروفيسور، ذهنه وين ينصرف؟ ينصرف إلى يقرأ كتاب الطهارة مولانا في الحوزة؟ لا أبدا ما ينصرف في ذهن هذا. لماذا لا ينصرف؟ لأنه يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب، يقول المولى المتكلم يريد هذا المعنى. هنا رواية منسوبة إلى الإمام الصادق، قال يا ابن رسول الله أيكون العالم جاهلا؟ قال الإمام نعم، عالم بما يحلم وجاهل بما يجهل. لما لا يكون عالم جاهلا؟ ولكن احنا مفترضين اذا صار عالم بعد يصير جاهل، لو ما يصير جاهل. ولهذا انت اذا قلت لمرجعا ايها العالم الجاهل، بيني وبين الله يقيم عليك حد الافتراء، حد المفتري. مع انه واقعا هو يقول بانه علمي محدود بهذه الابواب وهذا اعرفه، وما زاد عن ذلك فانا شنو؟ فانا جاهل. فلا يقبل أنه تعبر. ليش؟ لأنه في ذهنه أنه يعني العلم يعني هنا، لا يوجد شيء هنا. إذن يوجد قدر متيقن في مقام ماذا؟ في مقام التخاطب. أما إذا وجد القدر المتيقن في مقام التخاطب من أي؟ من قرائن خارجية. لا بعد هذا ما يكفي، هذا بعد لا يكون قيدا وقرينة لمنع انعقاد مقدمات الحكمة وإثبات الإطلاق. إذن هذا قول صاحب الكفاية، انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج. لا هذاك لا يكفي إذا كان بملاحظة الخارج. مثال أوضح من هذا، الآن في الواقع الإسلامي العام عندما نقول الإسلام والمسلم، ماذا ذهنك يروح؟ ذهنك وين يروح؟ يشمل المسيحية أو ما يشمل المسيح؟ يشمل أو لا يشمل؟ لا يشمل. يشمل اليهودي أو لا يشمل؟ لا يشمل. لماذا لا يشمل؟ لأنه أنت في ذهنك مراد من الإسلام، يا إسلام، الإسلام الذي هو الشريعة في قبال الشرائع الأخرى، مع أن القرآن استعمل ماذا؟ إن الدين عند الله إسلام ولا إسلام. ولهذا نوح مسلم لو كافر ولا ها؟ موسى شلون مسلم لو كافر؟ لا عاد أتباع ليش يصيرون كفار مساكين؟ إذا أنت قبلت موسى مسلم، إذا أتباع ايش يصير؟ من المسلمين لو من الكافرين؟ مع أنه أنت تقول كفار هذول. إذن التفتوا جيدا، نعم مسلم إسلام، موسى مسلم بالإسلام العام، وعندنا إسلام خاص، ولكن نحن عندما نقول إسلام مرادنا يا إسلام، ها؟ إذا أردنا ما هو خارج هذا الإسلام لابد أن ننصب قرينة. وإلا عادة مراد من الإسلام يا إسلام، مع أنه أنت بالإمكان تقول لا، اللغة تقول الإسلام أعام، ونوح من المسلمين، إبراهيم من المسلمين، كلهم، كل الأنبياء كانوا من المسلمين، أصلا بلقيس من المسلمين، كلهم من المسلمين. إذن أعزائي، ولهذا يقول وإذا كان وكذا إذا كان التيقن مستندا إلى ما يكتنف بالكلام من الخصوصيات بحيث لا يخرج سبب التيقن عن الكلام، كما إذا قال أكرم عالما، فإن العالم وإن كان شاملا للمنجم أيضا، إلا أن نفس لفظ العالم خصوصا بمناسبة وجوب الإكرام، باعتبار المنجم خلا يجب إكرام، اللي يجب إكرامه من هو ها؟ ينصرف إلى الفقيه، وإلا مسكين المنجم يجب إكرامه أو لا يجب؟ إذا صار فيلسوف بعد لا يجب شنو ها؟ يجب ذم مولانا ولعنه مولانا. أقول هذن القرائن هي التي تبين هذا الموضوع، بحيث يصير هو متيقن الإرادة، هذا كله في القدر المتيقن في مقام التخاطب. وأما القدر المتيقن الخارج عن مقام التخاطب فسيأتي إن شاء الله يبينه بأنه لا، هذيك من قرائن خارجية. هسه إذا اتضح هذا المبنى، مبنى من؟ مبنى صاحب الكفاية. عندما نقول، التفت جيدا، عندما نقول وحي 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 في مقام التخاطب، ما تخاطب، ما هو المراد من الوحي؟ يعني ماذا جاء جبرائيل من الوحي؟ ماذا جاء به؟ هذا التطبيق على الآية. إن هو إلا وحي ماذا يوحى، ماذا يراد من الوحي؟ ها، أن القرآن موحى إليه. ولذا تجد أن الذين أرادوا أن يوسعوا دائرة الوحي ليشمل غير القرآن جاءوا بروايات، جاءوا باستدلالات. لماذا؟ لأن نفس كلمة الوحي لا تدل على الأعم. وأنت عندما تأتي إلى القرآن من أول إلى آخرة، طبعا فيما يرتبط بالقرآن ده أتكلم، ما يرتبط بكتاب الله، وإلا الوحي في القرآن مستعمل في الناحل، مستعمل في أم موسى، لا لا لا، مو ذاك المراد، مو مرادنا ذاك المعنى العام للوحي، وإنما الوحي الذي مرتبط بالقرآن. يقينا إحنا لإثبات أن الوحي أعم من اللفظ المنطوق، القرآن منطوق به قرآنا أو المنطوق به سنة، هذا يحتاج إلى دليل من الخارج. واضح صار هذا المعنى. من هنا أعزائي تتمة لهذا لهذا الملاحظة الثالثة، أو اجعلوه ملاحظة رابعة، الأمر إليكم. من هنا فلو شككنا أنه يوجد أو شنو لا يوجد، يعني يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب أو لا يوجد قدر متيقن، يعني جملة إن هو إلا وحي يوحى صارت ماذا؟ شنو؟ قولوا معي شنو صارت؟ مجملة. لا نعلم أن المراد من الوحي الأعام أو الأخاص. ها؟ في كل مجمل إذا كان عندنا لفظ مجمل يؤخذ بقدر ماذا؟ ها؟ بالقدر المتيقن فيه وهو القرآن. ما أدري واضح صار أعزائي؟ هذه غير الملاحظة السابقة. الملاحظة الثالثة مبناها على ما ذكره المحقق صاحب الكفاية. فلو أن شخصا لم يقبل هذا المبنى، كما أن جملة من الأصوليين لم يقبلوا أنه لا بد انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، الآن ننتقل إلى ماذا؟ ذاك الإشكال كما أشرنا بالأمس، قلنا إشكال مبنائي، أما هذا الذي أشرنا إليه بعد إشكال، ما هو؟ لا، إشكال على القواعد، إشكال بنائي. هذا يعني ماذا؟ يعني الآن في النتيجة صار مجمل، لا نعلم بأنه مراده إن هو إلا وحي يوحى. لا تقول لي سيدنا آيات أخرى وروايات، لا لا لا، نحن نتكلم في هذه. لا، إذا استندتم إلى آيات أخرى هذا استناد إلى أدلة أخرى، وهذا البحث أشرنا إليه فيما سبق. قلنا إذا وجدنا نقصا في وجه من وجوه الاستدلال لا يمكن تتميمه بوجه آخر، وهذا معناه أن هذا الوجه غير تام. احنا نتكلم في هذه الآية التي هي عمدة الآيات التي استدل بها على حجية ماذا؟ على حجية السنة بالمعنى الأصولي. إذن أعزائي، الملاحظة الثالثة، إما الإشكال المبنائي كما ذكره صاحب الكفاية، وإما أنه بعد لا نعلم أن الوحي هل يشمل السنة أو لا يشمل، فيتكون الآية أو هاي اللفظة مجملة ومع الإجمال يؤخذ بالقدر متيقن. أنا لا أعلم المولى عندما قال أكرم كل عالم، هل مراده خصوص الفقيه أو الأعم من غير الفقيه من الفلسفي والعرفاني والمفسر والمنجم والطبيعي والول إلى غير ذلك والاقتصادي؟ أشك في ذلك. ماذا نفعل أعزائي؟ نأخذ بالقدر المتيقن، وهو أن هذا القدر يجب إكرامه، وما زاد عن ذلك لا دليل على وجوب الإكرام. هذه هي الملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة، إذا يتذكر الأعزاء من باب الذكرى، إذا يتذكرون نحن فيما سبق قلنا إذا كانت المسألة من المسائل التي من المسائل الأساسية والأصلية والركنية، سواء كانت في باب العقائد أو كانت في غير العقائد، نحتاج أن يكون الدليل، والدليل كان نقليا، لابد أن تتوفر فيه ماذا؟ شروط ثلاثة، لأن المسائل الموجودة في المعارف الدينية أعزائي على أقسام، قسم منها اللي يعبر عنها بماذا؟ يعبر عنها في العقائد بالأصول، يعبر عنها في العقائد بالأركان، ويعبر عنها أين؟ في الفقه بالضروريات. هذني اللي يعبر عنها في العقائد بالأصول والأركان أو يعبر عنها بالضروريات، هذا لا يكفي أن يكون الدليل عليها دليلا ماذا؟ ظنيا، لا يكفي هذا، بل لابد أن يكون الدليل عليها تتوفر فيه الشروط الثلاثة السابقة، أن يكون من حيث السند مفيدا للقطع، ومن حيث الدلالة مفيدا للنص، ومن حيث النصية يكون ماذا؟ جليا. لماذا؟ لأنه إذا كان نظريا عند ذلك يقع الاختلاف فيه، وأنتم تريدون أن تجعلون حجية السنة بالمعنى الأصولي من أركان ماذا؟ من أركان الدين. ولهذا من أنكر حجية السنة تقولون كافر، تخرجوه من الدين. تريدون أن تقولون بأنه هذه المسألة على حد حجية ماذا؟ حجية القرآن، أحدهما عدل للآخر، فلا بد الدليل عليها يكون ماذا؟ الدليل يكون من حيث السند قطعيا، ومن حيث الدلالة نصيا، ومن حيث النصوصية ماذا؟ جلي. من قبيل ما ذكرنا في بحثي قول الإمام المعصوم، قول الإمام المعصوم حجة أو ليس بحجة؟ بيني وبين الله هذا يكفي أنه خبر واحد يأتي يقول قوله حجة؟ لا عزيزي، ما يكفي هذا. نعم نعم، في الحجية الظاهرية مثل حجية أقوال الفقهاء في عصر الغيبة، هذه قد يقال، وإن كان أنا لا أقبل بهالبساطة، قد يقال ماذا؟ بالاكتفاء بخبر الواحد أو خبر الثقة الذي لا يفيد إلا ظن. جيد، إذن على هذا الأساس تعالوا، هاي الملاحظات الثلاثة نطبقها على هذه الآية المباركة لنرى أنها تثبت حجية السنة بالمعنى الأصولي أو لا تثبت. أما الشرط الأول فمتوفر، الشرط الأول ما هو؟ متوفر. هذا على ما في بحث التواتر من كلام، ذاك على في محله لابد أن نبحث أن التواتر يثبت الواقع أو يثبت الحجية لمن قام عنده التواتر. هاي مرارا ذكرنا للأعزة أن التواتر الآن في ذهن الأعزة أن التواتر كاشف عن الواقع، هذا هو المنطق الأورسطي هكذا يقول، وأبحاثنا في علم الأصول هكذا تقول، وكل علمانا ماذا عموما هكذا يقولون. وهناك رأي آخر، لأن أتبنى الرأي الثاني من الرأي الأول،
وهو أنه التواتر يفيد القاطع، ها؟ يفيد القاطع، وقد يكون مطابقا للواقع، وقد ماذا؟ ها؟ يكون مخالفا للواقع، كما الآن كثير من الأمور عند المسيحية ما هي متواترة ولا لا؟ يبلي عندهم متواتر، عندهم متواتر. هذا التواتر عندهم كاشف عن صحته في الواقع ومطابقته للواقع؟ لا. عند أهل السنة كثير من المسائل هي عندهم ما هي متواترة، عندهم واقعا متواتر، يعني ضمن ضوابط التواتر موجودة، ولكن كاشفة عن الصحة في الواقع ومو كاشفة، أعزائي مو كاشفة. وكذلك عند الشيعة كثير من المسائل يدعيها علماؤنا وعليها تواتر، يأتي شخص آخر يقول لا أبدا أبدا، حتى لو كان تواتر فهو غير كاشف عن الواقع، مو صحيح. إذن التفتوا جيدا، فرق أكو بين أن التواتر من الأمور التي تكشف عن الواقع وأنه هو الواقع، كما المنطق الأرسطي هكذا يعتقد، فلهذا جعل المتواترات أين؟ ها؟ في الأوليات، أو جعلها في الضروريات. أوليات قسم من الضروريات. التفتوا لي جيدا، التواتر جعله أين؟ جعله في الأمور ها؟ الضروري الكاشفة عن الواقع. كيف اجتماع النقيضين محال كاشف عن الواقع؟ يقولون المتواتر أيضا كاشف عن الواقع. هذا رأي، رأي آخر يقول لا، هذا يفيد القطع للذي قام عنده التواتر، فقد يكون مطابقا للواقع وقد يكون ماذا؟ سؤال، الآن نحن عندنا التواتر، هذا القرآن ثابت عندنا بالتواتر الأول والثاني؟ ماذا تقول ياهو، من الأول ومن الثاني؟ الآن يعني بعبارة أخرى، عندما أقول هذا القرآن متواتر وثبت تواتره، افترضوا يعني كاشف عن الواقع ولوح الواقع، هذا على المبنى الأول. لو عندي بالنسبة إلي يفيدني ماذا؟ يفيدني القطع، ولعله مخالف شنو للواقع. تواتر ياهو منهن، بتواتر القرآن من القسم الأول ومن القسم ثاني. هسه هذا بحث في علوم القرآن، الآن ما أريد أبحث، فقط لأثير لكم دفائن العقول، فقط أريد ذهنك يتحرك، لأن هذه القضية الآن مطروحة بقوة أعزائي في علوم القرآن، وهو أنه قرآن متواتر. ثم ماذا؟ متواتر أنت إليك، ولكن من قال كل متواتر مطابق شنو؟ ها؟ مطابق الواقع. احنا الان انا عندي استعداد اجيب لك 100 مورد مطابق للواقع، اقول متواتر وليس مطابقا ماذا؟ وليس مطابقا للواقع. شنو هم ضمن موازين التواتر التي ذكرها علماء المنطق، ضمن الموازين مالته، مع انه ماذا؟ غير مطابق للواقع ابدا. فالقرآن ياهو منهن، من القسم الأول، يعني التواتر بالاتجاه الأول الذي يكشف عن الواقع، لو التواتر بالاتجاه الثاني، هذا بحث موكول إلى علوم القرآن، وأن القرآن متواتر بأي معنى، بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني. هسه أتركونا الآن نأتي، إذن من حيث السند إحنا ما عندنا مشكلة، بنينا على الاتجاه الأول، بنينا على الاتجاه الثاني، لا يفرق، لأنه يفيدنا القاطع واليقين، لأن السند قطعي. هذا خلصنا منه. نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى الملاحظة، الشرط الثاني والشرط الثالث. نقول في الملاحظة الرابعة، لو تنزلنا وقلنا أن مقدمات الحكمة تامة، ورفعنا اليد عن الملاحظة الأولى والملاحظة الثانية والملاحظة الثالثة بشقيها، قلنا كل مقدمات الحكمة تامة، إذن إن هو إلا وحي يوحى يثبت لنا ماذا؟ يثبت الإطلاق. سؤال، والإطلاق يعني ظاهر في الإطلاق، له ظهور في الإطلاق، والظهور نص لو ظن، والظهور عفوا، والظهور يفيد القاطع لو يفيد الظن، ها؟ ماذا قرأتم في علم الأصول؟ يفيد الظن. والظن في مثل هذه المسألة، لأنه مسألة من الأركان، حجية السنة كاملة في ماذا؟ في عدل القرآن. والظن يغني من الحق شيئا في هذا المورد أو لا يغني؟ لا يغني. سلمنا، رفعنا اليد، اللي الآن صارنا 7 دروس مولانا نبحث في البيان، الملاحظة الأولى والملاحظة الثانية والملاحظة الثالثة. سلمنا أن كل تلك الملاحظات غير تامة، وأن مقدمات الحكمة كلها تامة. فهل الذي يثبت عندنا يفيد اليقين والقاطع أو يفيد ماذا؟ الظن. الجواب ظاهر في الإطلاق، والظهور لا يفيد إلا ظنا. فإن قلت الظن حجة، نقول نعم الظن حجة في المسائل الفرعية، ولهذا هم قالوا خبر الثقة حجة. أين أعزائي؟ في المسائل الفقهية، لا في أصل حجية السنة. ولذا أنتم وجدتم عندما جاءوا إلى حجية خبر الواحد، قالوا لا يكفي أن نقول خبر الواحد دل على حجية خبر الواحد، لابد أن يقوم دليل قطعي على حجية خبر الواحد، وإلا يلزم ماذا؟ ها؟ يلزم الظن، يلزم الدور فيناك حجية خبر الواحد. إذن أعزائي، الملاحظة الرابعة، لو تنزلنا عن الملاحظات السابقة، فإن هذا الظهور أو هذا الإطلاق لا يفيد إلا ظنا، والظن في موردنا لا يغني من الحق شيئا. الملاحظة الخامسة والأخيرة اللي ننتهي إن شاء الله من بحث هذه الآية، وهو أنه لو تنزلنا وقلنا أن الآية المباركة اللي لم يقل به أحد، ولكن كما يقال فرض المحال ليس بمحال، ولو قلنا أن الآية نص شامل للقرآن وللسنة بالمعنى الأصولي، لا ظهور، ماذا؟ نص اللي لم يقل به أحد، لم يقل أحد بهذا، ولكنه الذي نفترض كما يقال فرض أحسن الاحتمالات، نص، ولكنه هل هو نص جليل ونص خفي؟ الجواب لو كان نصا جليا لماذا اختلف العلماء؟ لو كان نصا جليا كان يقع الاختلاف فيها ولا يقع الاختلاف فيه؟ ها؟ لا يقع الاختلاف فيه، كما أنه لم يقع الاختلاف في أن صلاة الصبح ركعتين، هل وقع الاختلاف بين أحد من العلماء المسلمين؟ أبدا. لماذا؟ لأنه واضح المسألة، وقع النص جل عندما قال القرآن 80 جلدة، واضح ما بيها فرج، انتهت القضية. 100 جلدة أو غير ذلك الأرقام، مو بالضرورة 80 أو 100، الرقم بما هو رقمه، لا ما فيه. أما هنا اختلفوا أو لم يختلفوا، الشاهد أمامكم، يتذكروا الأعزاء، نحن من أعلام المفسرين المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين وغيرهم، فهموا من قوله إن هو إلا وحي يوحى، الجميع فهم أنه يراد منه السنة، لم يفهم الجميع ذلك، وهذا يكشف عن أنه هذا نص جلي على الفرض أنه نص، لو نص ما هو خفي. فإذا كان نصا خفيا، إذن يمكن لأحد، جنابك تقول بحجية السنة وأنا أقول ماذا؟ بعدم حجية السنة. لا، أنت بقولك بحجية السنة أعلم مني، ولا أنا بعدم حجية السنة أخرج من الدين أبدا. هذا رأيك وهذا ماذا؟ وهذا رأيك، تتقل المسألة النظرية مولا. من قال بأنه أنت إذا فلان مسألة قلت بها فأنت أقرب إلى الدين، ومن خالفك فهو ماذا؟ فهو أبعد عن الدين أو خارج عن الدين. وهذه مسألة تكون مسألة حجية السنة، السنة بالمعنى الأصولي، يعني أقوال النبي، أفعال النبي، تقريرات النبي. لو أن شخصا الآن من بين الجالسين، بحسب هذا الدليل، ها أدلة أخرى يأتي بحثها، بحسب هذا قال لم يتم عندي دليل على حجية السنة، أنا والقرآن، تخرجه عن الدين أو لا تخرجه عن الدين؟ بناء على أن النص ليس نصا جليا لا يحق لك إخراجه ماذا؟ من الدين. نعم إذا ثبت أنه نص جلي فعلى أساس يمكن إخراجه من الدين. إذن أعزائي هذه الطائفة الثانية أو هذه الآية اللي هي ركب تعد من أهم ما استدل به على حجية ماذا؟ على حجية السنة بالمعنى الأصولي، هذه الآية أيضا لا يمكن الاستناد إليها لإثبات حجية السنة النبوية فضلا عن سنة الصحابة، فضلا عن سنة ماذا؟ سنة الأئمة عليهم. هذه الآية لا تدل بعد. هل ستوجد عندنا أدلة أخرى أو لا توجد؟ ذاك بحث آخر، عندنا استعرضها مولانا، الأدلة من القرآن، الأدلة من الروايات، الأدلة من العقل، الأدلة وهكذا نستعرضها دليلا بعد دليل واقعا، لأنه بحثنا كان السنة النبوية موقعها حجيتها أقسامها. الآن عندنا نتكلم أين؟ في حجيتها. فإذا ثبتت حجية السنة بالمعنى الأصولي عندنا عند ذلك نبحث هل أنها في عرض الكتاب، هل أنها في طول الكتاب، هل أنها متأخرة عن الكتاب، هل أنها متقدمة على الكتاب، هل أنها تخصص الكتاب، يمكن أن تتعارض، وهكذا أبحاث لاحقة. عندما ننتهي من حجية السنة النبوية نبحث عن موقعها بالنسبة إلى القرآن الكريم وإلى الأدلة أخرى. هذا تمام الكلام أعزائي في الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة، هذه الطائفة الثالثة أعزائي أول من استدل بها كما ذكرنا مرارا للأعزاء هو الشافعي في كتاب الرسالة. الشافعي في كتابه الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى 204 من الهجرة، دار الكتب العلمية أعزائي في الصفحة 110 أعزائي، رقم الفقرة أعزائي 245 و46 و47 إلى أعزائي رقم الفقرة 257، لأنه مقسمين عبارات الرسالة إلى فقرات، هذن الفقرات حتى تسهل أنه أي فقرة أنت تراجعه. فقال هذه طبعا هذا البحث وين جاء يا أعزائي؟ بإمكان الأعزاء يرجعون إليه من صفحة 107 اللي هي بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه، يعني حجية ماذا؟ حجية السنة بالمعنى الأصولي الذي قلنا بحسب الكتب المدونة الثابتة عندنا لعله هذا أقدم مصدر أصولي لإثبات حجية السنة بالمعنى الأصولي. هسه بعض الكتاب قالوا بأنه لا كل العلوم مؤسسيها الشيعة أساسا، تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام وغيرها هسه في محله لابد أن يبحث بأنه هذه له أصل هذه الدعوة أو ليس لها. المهم من المصادر الأصلية اللي تاريخها أوائل أواخر شنو القرن، أواخر القرن الثاني واقعا وأوائل القرن الثالث 204 بعد، هذه أواخر حياته كاتب هاي النسخة الثانية معروفة. فقال في كتابه، التفت جيدا، فقال في كتابه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. هسه ما نريد أدخل البحث التفسيري، وابعث فيهم هذا كلام من إبراهيم لمن؟ للنبي الأكرم، ابعث فيهم رسولا يعني ابعث فيهم من؟ خاتم الأنبياء. ولذا وردت عندنا في روايات متعددة من المدرستين أنا دعوة أبي إبراهيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هاي الآية الواحدة. الآية الثانية كما أرسلنا فيكم، بعد هذا واضح في رسول الله صلى الله عليه وآله، كما أرسلنا فيكم رسولا، هذه الآية أعزائي البقرة 129، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهذه من الآيات التي يستدل بها على أن العقل ليس قادرا على أن يتعلم كل شيء، لأنه الآية قالت ويعلمكم ما لم تكونوا، مو ما لم تعلم، ما لا تعلمون، ما لم تكونوا، يعني عندكم قدرة من غير تعليم النبي أن تتعلموا أو لا، أصلا فاقد للشأنية، أي الصلاحية ما موجودة. على أي الأحوال، هذه الآية البقرة 151. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آل عمران 164. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الجمعة آية 2. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. البقرة 231. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. النساء 113. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الآية 34 من سورة الأحزاب. محل الشاهد ما هو؟ قال الشافعي، الإمام الشافعي قال: المراد من الحكمة في هذه الآيات هي السنة بالمعنى الأصولي. إذن الدعوة ما هي؟ يعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمكم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، أنزل عليك الكتاب والحكمة. يقول المراد من الحكمة يعني شنو؟ ها؟ السنة، يعني الكتاب والسنة. وهذا هو منشأ أنه جملة من أعلام المسلمين ذهبوا أن حديث الثقلين كتاب وسنة، يقولون هذا هو المتفق مع شنو؟ مع القرآن، لأن القرآن كلما ذكر الكتاب، القرآن كلما ذكر الكتاب أردفه ماذا؟ بالحكمة. فذكر الله الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة. سؤال: ما الدليل على أن المراد من الحكمة هو السنة؟ فد وجه الآن أبينه، ولكن هو الذي يستدل به الإمام الشافعي. هذا هو لطيف، حجية السنة هالشكل تثبت. التفتوا جيدا اللي صارت أصلا بعد ذلك. فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله، إذن المراد من الحكمة يعني شنو؟ ها؟ هاي من نتيجة مختلفة. شنو الدليل؟ شوفوا دعوة في سطر مولان، في نصف سطر، ولكن بعد ذلك شنو اشتغل عليها العلماء؟ فهي نظروا لها، نظروا أسسوا، والآن اللي يقول السنة النبوية مو حجة شي يصير مولانا؟ ها؟ لو يقول القرآن مو حجة ما يخرج من الدين، ولهذا أخباريين قالوا القرآن حجة لو مو حجة خرجوا، لو ما خرجوا من الدين لو ما خرجوا من الدين. أما لو يقول أن الحديث مو حجة، ها، يبقى في الدين لو يخرج من الدين؟ يخرج. فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله. الحكمة سنة رسول الله. هسه لماذا؟ ما هو وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أعزائي بينه عبد الغني عبد الخالق، اللي موجود في كلام الشافعي ولكنه أوضح منه موجود في كتاب، هذا اللي بيناه للأعز، حجية كتاب حجية السنة، عبد الغني عبد الخالق. هناك قال: يريد الشافعي، هذا الذي قاله في صفحة 112 أعزائي، من صفحة 111 إلى صفحة 112، يعني الفقرة 254 و255 و56 و57. يريد الشافعي أن يبين أن الحكمة هي السنة. يا سنة، مو السنة بالمعنى الفقهي، مو السنة بالمعنى اللغوي، وإنما السنة بالمعنى الأصولي. خلي ذهنك يمي بهذا القيد. بأن الله تعالى في هذه الآيات كلها اللي قرأناها 5 آيات قد عاطفها، يعني الحكمة على الكتاب، ومقتضى العاطف ما هو؟ ها؟ المغايرة. العاطف الأصل فيه ماذا؟ للمغايرة، للتأسيس. لا يمكن أن نقول بأن المراد من الحكمة وصف آخر للكتاب، بل هو ماذا؟ بل هو شيء آخر يعلمهم الكتاب والحكمة، وذلك يقتضي المغايرة بحسب قواعد علم النحو. فهي أي الحكمة ليست إياه، ليست هي الكتاب، بمقتضى قانون العطف الذي يقتضي المغايرة والتأسيس. سؤال: هذا الغير من قال لكم السنة؟ لأنه هذا الغير أعم من السنة وغير السنة. انتبهوا جيدا، أنت تقول بأنه يقينا ليس المراد من الحكمة يعني الكتاب، جيد جدا، ولكن من قال لكم أن المراد من الحكمة يعني السنة؟ العام لا يدل على الخاص. أنت تقول هذا ليس بجماد، جيد جدا، فإذا هو ماذا؟ ها؟ شنو؟ إذا فهو إنسان. أكو ملازم؟ لعله نام مولان، لعله حيوان غير إنسان، ولعله حيوان ماذا؟ إنسان. إثبات الأعام لا يلزم منه إثبات الأخص. أنتم من أين قلتم؟ قلتم مقتضى المغايرة هذا غير ذاك. جيد، احنا سلمنا معكم. يقول فهي ليست إياه، ثم هو ملتفت جيدا، بيني وبين الله عالم محقق، قال فإن قلت من أين تقولون أنه السنة؟ قال ثم لا يصح أن تكون شيئا آخر، لا يمكن أن تكون غير السنة. هسه بها بعض المقدمات المطوية، هذا بعد الوقت انتهى، خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.